ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
أعزائي المستمعين السلام عليكم، أحييكم وأقدم إليكم نشرة الأخبار ليوم الأربعاء الموافق 6 مارس 2024. برنامجنا يشتمل على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة، لكن في البداية وكالمعتاد نبدأ فقرات برنامجنا بنشرة الأخبار والبداية بالعناوين. الحكومة تسمح بدخول المساعدات عبر الطينة من تشات، وحمدوك يزور القاهرة يوم الجمعة. تزايد معدلات الوفيات في فور برانغا بغرب دارفور، وندرة في الأدوية وارتفاع كبير في أسعار السلع في نيرتتي. لجان مقاومة الحصائص تكشف عن مقتل 22 شخصا خلال أسبوعين، وتزايد عدد النازحين من قرى الجزيرة إلى القضارف. الآلية الأفريقية تلتقي بالجامعة العربية والكتلة الديمقراطية والتقدم، والجامعة العربية توجه نداء بوقف الحرب. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، في تقديمها محمد سليمان. أبلغت الحكومة السودانية للأمم المتحدة اليوم موافقتها على استخدام معبر الطينة من تشات إلى الفاشر لدخول المساعدات الإنسانية المحددة، إلى جانب استخدام مسارات بور سودان عطبرة مليط الفاشر، ومسار من مصر عن طريق البحر الأحمر بور سودان، ومعبر وادي حلفة دنقلة، ومسار من جمهورية جنوب السودان بواسطة النقل النهري والطريق البري من الرنك إلى كوستي. وكذلك الموافقة على استخدام مطارات الفاشر وكادوغلي والأبيض في حالة تأثر الوصول عبر الطرق البرية. ورحب مارتن غريفيث منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية بسماح السلطات السودانية بدخول المساعدات عبر تشاد وجنوب السودان بجانب مطارات الفاشر وكادوغلي والأبيض. وقال غريفيث في تدوين على منصة إكس: سنواصل المشاركة لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين المحتاجين أينما كانوا. قال المتحدث باسم تنسيقية القوى المدنية الديمقراطية دكتور علاء الدين نقود لراديو دبنجا أن وفد من تقدم سيلتقي الآلية الأفريقية رفيعة المستوى غدا الخميس بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا. وأضاف نقود بأن اللقاء يأتي في إطار بحث الحلول المفضية لوقف الحرب في السودان وصولا إلى السلام. وفي السياق ذاته التقت الآلية في ذات الصدد بوفد الكتلة الديمقراطية في بور سودان، كما التقت بوفد آخر من الكتلة الديمقراطية في القاهرة. من جهة أخرى يزور وفد من تنسيقية تقدم يوم الجمعة القاهرة. من جهة أخرى دعا أحمد أبو القيط الأمين العام لجامعة الدول العربية يوم الثلاثاء اللجنة رفيعة المستوى المعنية بالسودان التابعة للاتحاد الأفريقي ضرورة الوصول لاتفاق وقف إطلاق نار بشكل سريع. وجهت جامعة الدول العربية نداء لحقن دماء الشعب السوداني تعظيما لحرمة شهر رمضان الفضيل ولحرمة الوطن وحرمة دمائهم، مؤكدة أن يدها ستظل ممدودة لكل مسعى يحدث إلى استعادة السلام والاستقرار في السودان ولصالح السودانيين. وقالت الجامعة في بيان للأمانة العامة يوم الثلاثاء إن الدماء السودانية الغالية ما زالت تراق على أعتاب شهر رمضان المبارك. عادت شبكة السودان إلى كتم وكبكابية في شمال دارفور ونيالة في جنوب دارفور يوم الثلاثاء، وكانت الشبكة عادت في وقت سابق إلى الفاشر ومكدادة بشمال دارفور والجنينة بغرب دارفور. من جهة أخرى قتل مواطن في كتم بولاية شمال دارفور برصاص مسلحين يوم الثلاثاء. كشفت لجان المقاومة الحصاحيصة عن مقتل 22 شخصا في هجمات على 9 قرى بالحصاحيصة خلال أسبوعين. من جهة أخرى كشفت لجان مقاومة مدني عن حركة نزوه واسعة بالجزيرة بسبب انتهاكات الدعم السريع. وفي ذات السياق تزايدت معدلات النزوح من مدني وقرى الجزيرة إلى القضارف بسبب اتساع نطاق الانتهاكات. أكد مصدر مطلع بتنسيقية القوى المدنية الديمقراطية أن دكتور عبدالله حمدوك سيزور العاصمة المصرية القاهرة الأسبوع المقبل للقاء الحكومة المصرية للتباحث حول الدور المصري لوقف الحرب في السودان. وأضاف المصدر بأن الزيارة تأتي لتلبية دعوة من الحكومة المصرية، مشيرا إلى أهمية الدور المصري في إيقاف الحرب في السودان. وقال السفير الصادق المقلي لراديو دبنجا: لقد لها بعض الضوء آخر النفق بعيد تصريحات البرهان في ختام زيارته الأخيرة لمصر، حيث تحدث عن إنهاء الحرب. أعلنت قوات الدعم السري يوم الاثنين سيطرتها على منطقة المدينة عرب وتحركها للسيطرة على المناقل، ونشرت مقطع فيديو تؤكد دخولها المدينة عرب، فيما أفاد مواطنون من المنطقة بانسحاب الجيش إلى منطقة وتربيع. وقالت قوات الدعم السري إنها صدت يوم الثلاثاء هجوما لما وصفته بقوات مالك عقار وكبدتها خسائر فادحة وأسرت المئات منهم بحدوث النار. أعلنت قوات الدعم السري تنفيذها هجوما على من وصفهم بالمجرمين إثر بلاغ من مواطنين بمنطقة كترة جنوب أبو قوتة بولاية الجزيرة يوم الأحد الماضي. وقالت قوات الدعم السري في بيان يوم الثلاثاء إنها تمكنت من قتل 20 شخصا من المجرمين في منطقة كترة جنوب أبو قوتة بولاية الجزيرة، بينما قتل ضابط وجنديين من أفرادها. شكك الدكتور عبدالله إدريس الكنين وأهل الجزيرة السابق في صحة المعلومات الواردة في بيان الدعم السري بشأن مقتل 20 مسلحا في اشتباك مع قوة من الدعم السري في منطقة كترة جنوب أبو قوتة بولاية الجزيرة يوم الأحد. وأشار الكنين وهو من أبناء أبو قوتة لراديو دبنجا إلى تضارب الأنباء حول ما جرى في أبو قوتة يوم الأحد، وقال إن مواطنين أكدوا حدوث اشتباكات محدودة لمدة ساعتين أدت إلى إصابات، ونفوا سقوط أي قتلى مبينا أن الأوضاع عادت إلى طبيعتها. وأضاف: الأوضاع مستقرة، عادت لطبيعتها والسوق يعمل كالمعتاد وتوقفت الانتهاكات. وأضاف في هذا الخصوص:
والحكاية دي أدت لهلع زي ساعة ساعتين كده والأمور عادت للنصاب. وفي كلام تاني في فيديوهات حتى من كترة نفسها بيتأكد إنه ما حصل يعني ضرب، ما حصل موت، ما حصل أي شيء، لكن في بعض العربات أخذوها، يعني قد مجموعة أخذ العربات.
قالت لجان مقاومة ومدني في تعميم يوم الاثنين إن أفراد من الدعم السري قتلوا 3 من الكوادر الطبية إثر فشل عملية جراحية لأفرادها. وأوضحت أن قوات الدعم السري اقتهمت قرية المهيريبة بقرض النحب والسلب، وأسفر عن هذا الاقتهام مقتل 3 أشخاص وإصابة شخصين، كما قاموا بنحب القرية بأكملها. وقالت لجان مقاومة مدني بأن كل الانتحاقات التي ارتكبت في ولاية الجزيرة هي من قوات الدعم السري، ولا وجود لطرف ثاني في هذه الانتهاكات. شهدت سوق إدارية أم جاك التابعة لمحلية الوضية بولاية غرب كردفان نهار يوم الثلاثاء مقتل شخص يبلغ من العمر 70 عاما إثر إصابته بطلق ناري طائشة في الرأس. وقال مواطن لراديو دبنجا إن الرصاصة جاءت نتيجة لإطلاق آيرة نارية بصورة كبيرة داخل سوق إدارية أم جاك احتفالا باسترداد شاب اختطفته القوات التي هاجمت سوق أبو حميط يوم الأحد الماضي. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
شهد سوق إدارية مشاك نهار اليوم مقتل شخص رميا بالرصاص عن طريق الخطم، وذلك بعد إطلاق كثيف للعير النارية داخل السوق الأسبوع لإدارية مشاك التابعة لمحلية الوضية احتفالا باسترداد شاب كان قد تم اقتطافه من قبل قوات يزعم بأنها تتبع للدعم السريع من خلال مهاجمتها.
تواصل قوات الدعم السريع اعتقال الشيخ عبد الرازق سليمان في إذالنجيل للأسبوع الثالث دون إبداء أسباب، وطلب عدد من الجهات الحقوقية بإطلاق سراحه فورا. من جانبها طالبت مجموعة محامية الطوارئ قوات الدعم السريع بإخلاء سبيل الشيخ عبد الرازق يوسف سليمان القيادي معسكرات النازحين بمدينة زالنجي بولاية وسط دارفور. كشف المدير الطبي لمستشفى فور برانغا بولاية غرب دارفور الدكتور عمر إبراهيم عن ظهور حالات إسهال مائي بالمحلية، محذرا من خروج المستشفى الريفي عن الخدمة بسبب نفاذ الأدوية. وقال لراديو دبنجا إن الإسهالات المائية منتشرة في محلية فور برانغا منذ 40 يوما مصوبة بسوء التغذية الحاد، ونبه إلى أن المرض ينتشر في أوساط الأطفال دون سن 5 وكبار السن. وأضافت الإعلامية زينب الحادي في هذا الخصوص:
في أمراض موسمية وفي حالات سوء تغذية للأطفال في المحلية برضا، وفي إجهاضات ونزيف برضو بسبب سوء التغذية للنساء الحوامل، ويعني المستشفى خالية من كل الأغاغير الطبية أو الإمداد الطبي منذ اندلاع الحرب في السودان.
قال المدير الطبي لمستشفى فور برانغا إن المستشفى يعاني من نقص حاد في الأدوية والمعدات الطبية والمحاليل الوريدية المنقذة للحياة، وقال إن المخزون الدوائي كاد أن ينفد بالمحلية مما يحدد بأوضاع كارثية في ظل وجود عدد كبير من النازحين من شتى ولايات السودان بالمحلية، وعرب عن مخاوفه من خروج مستشفى فور برانغا الريفي من الخدمة بسبب انعدام إمداد الطوارئ، وأن كمية الدواء المتوفرة لا تكفي حاجة المرضى لأكثر من 10 أيام. وأضاف في هذا الخصوص:
نحن الآن مطالبنا أن المنظمات لازم تتدخل بصورة عاجلة، يعني حكومة المركز في بور السودان برضه لازم يعني تضع أنه المواطنين أولوية ويجيب الحرف في السودان، فالمواطنين أولوية لا علاقة لهم بالجيش أو الدعم السريع الآن، يعني ما هم في النهاية مواطنين.
نفى محمد مختار النور المستشار القانوني لقائد قوات الدعم السريع أن تكون قد وصلتهم أي دعوة رسمية ليبية أو تركية للتفاوض مع الجيش السوداني، لكنه أضاف في مقابلة مع راديو دبنغا أنه لو وصلتهم أي مبادرة جديدة سيدرسونها ويردون عليها بشكل رسمي، وأتابع قائلا إن فتح أي منبر جديد للتفاوض يحتاج للتشاور مع المسحلين في منبر جدة، وأضاف في هذا الخصوص:
حتى الآن لم تصلنا بشكل رسمي أي يعني وساطة جديدة أو مسهلين جدد في الملف السوداني، لكن إذا كان هنالك أي يعني منبر جديد سوف يعني ندرس أي مبادرات تطرح جديد سوف نرد عليها بشكل رسمي. لا.
كشف مواطنون من يرتتب ولاية وسط دارفور أن ارتفاع كبير في أسعار السلع مع وجود عدد كبير من النازحين الجدد بالمدينة وتفشي سوء التغذية وسط الأطفال وكبار السن والحوامل. وقال مواطن من يرتتي لراديو دبنغا إن سير شوال السكر بلغ 105 ألف جنيه ورطل السكر 1200 جنيه، بينما بلغ مد الذرة 2500 جنيه وقارورة الزيت 1300 جنيه. وقال إن إقلاق الطريق الذي يربط يرتتي مع زالنجي ونيالة تسبب في ارتفاع كبير للأسعار قبل أن تنخفض مجددا خلال الفترة الماضية بعد فتح الطرق بوساطة من لجنة النسيج الاجتماعي. وأضاف في هذا الخصوص:
السلع التومانية بقى غالي لأن سوى السكر ب 105 ألف 104 ألف، الرطل السكر ب 1200 كنانة، والزيت ب 1200 1300 القزازة، زول البودي عيش في التهونة برضو برحقوها ب 1000 جنيه.
من جهة أخرى قال مواطن من يرتتي لراديو دبنغا إن المنطقة تأوي نازحين من مناطق متعددة من زالنجي ونيال والخرطوم ورنغوتاس ولقاو مناطق متعددة، ويبلغ عددهم نحو 2000 أسرة. وفي الجانب الصحي أشار المواطن إلى اكتظاظ المراكز الصحية بالمرضى مع ندرة في الأدوية، وأضاف في هذا الخصوص:
سوء تغذية وفي أمراض برضو ظهرت سوء تغذية في أطفال وحتى النساء كبار السن، تعصير برضو في نسوانية عندهم حمل وكده برضو عندهم أمراض، الآن المراكز كلها مليانة ولكن ما في دواء.
شكى المواطنون بعدد من ولايات السودان من ارتفاع أسعار السلع وضروريات الحياة مع اقتراب شهر رمضان المبارك. وقال مواطن لراديو دبنغا من القضارف إن أسعار السلع في تدايت، مبينا أن أي تاجر لديه سعر يختلف عن الآخر ولا توجد رقابة بالأسواق لتحديد أسعار السلع. وفي ولاية النيل الأبيض شهدت أسواقها ارتفاعا لأسعار السلع، حيث بلغ سعر كيلو السكر 1800 جنيه، كيلو لحم البقر 4500 جنيه، كيلو لحم الضان 7500 جنيه. وفي مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور شهدت أسواقها ارتفاعا في أسعار السلع، حيث ارتفع سعر كيلو السكر إلى 2200 جنيه وبرميل المياه وصل إلى 3000 جنيه. عقد مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص للسودان رمضان العمامرة مباحثات يوم الاثنين مع كل من المبعوث الخاص للسودان توم بيرلو ومساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الأفريقية مولفي. وقالت الخارجية الأمريكية على حسابها بموقع إكس إن الاجتماع كان بناء وجاء في إطار الجهود المبذولة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار وإزالة العقبات الموضوعية أمام عمليات الإقاثة ودعم القيادة المدنية في السودان. الخبر الأخير في النشرة: أكدت وزارة الخارجية الأمريكية استمرارها في سياسة فرض العقوبات على المسؤولين والمؤسسات في السودان، وشدد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية في حديث لراديو دبنغا بأن الولايات المتحدة ستواصل وبشكل استراتيجي استخدام كل الأدوات التي تمتلكها لإعاقة قدرات قوات الدعم السري والقوات المسلحة السودانية على إطالة عمد الحرب. أعزائي المستمعين، في الختام تقبلوا تحياتي ودمتم بخير.
راديو دبنجا، راديو دبنجا.
ننوه مستمعينا الكرام، راديو دبنجا حييكم على موجتين في الفترة الصباحية، وهي 1:40 بزبزبة مقدارها 7315، والموجة 25 بزبزبة مقدارها 11650. وفي الفترة المسائية مستمعينا الكرام، راديو دبنجا حييكم من الساعة 6 وإلى غاية الساعة 8 على الموجات 19 بزبزبة مقدارها 15550، 16 بزبزبة مقدارها 17555، و 25 بزبزبة مقدارها 11640. أكرر، 15550، 16 بزبزبة مقدارها 17555، و 25 بزبزبة مقدارها 11640.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، وحنتناول خلال هذه الحلقة قرار قوات الدعم السريع أو توجيه القوات لمواطني شمال وشرق بحري بإخلاء منازلهم، وذلك تمهيدا للهجوم على معسكر حطاب الذي تسيطر عليه القوات المسلحة. للوقوف على تفاصيل القرار وتأثيره على المواطنين، حنستضيف عضو غرفة طوارئ بحري الأستاذ عاكف مختار. في البداية بنقول له مرحبا بك في راديو دبنجا، وعايزين تورينا تفاصيل القرار وتأثيره على المواطنين.
طيب، حقيقة يعني بتمر المدينة بظروف معقدة جدا في 11 شهر الماضي من زلزال الحرب. المنطقة بالكامل هي طبعا تحت السيطرة بتاعت قوات الدعم السريع، والتأثيرات بتاعت العمليات الحربية كانت مكلفة وتمن غالي جدا على المواطنين. بدأت عمليات النزوح أصلا القسري من الليلة الأولى واليوم الأول لاندلاع الحرب، كانت في المناطق الجنوبية المتاخمة للكوبري بتاع مكنمير، وأيضا كوبري شنبات، مناطق جنوبية من بحري. عدد النزوح كان كبير جدا، ومعظم الناس والأهالي والمواطنين نزحوا شمالا نحو المدن والأحياء الشمالية من المدينة، اللي هي بتبدأ من الحلفاية، دروشاب شمال، والسمراب ودردوك، وأيضا المناطق الموجودة تبع القرى المتحدة في شمال المدينة والساحل الزراعي للمدينة. الحدث أنه في الأيام الأخيرة العشرة كان في تحركات حربية متفاقمة ومتزايدة في الأيام الماضية داخل المدينة، برضو زي ما ذكرتها منطقة دردوق والسامراب هي مناطق متاخمة للمعسكر بتاع القوات المسلحة في معسكر حطاب ومعسكر أيضا الكدرو، منطقة الكدرو العسكرية. برضو بنأكد يعني إنه المنطقة بتاعت السامراب ودردوق واحدة من المناطق اللي كانت بتعتبر آمنة في الأشهر الماضية. المنطقة كان من دون المناطق في المدينة بها عدد من الأسواق الشغالة، فيها إمداد غذائي نوعا ما مستقر، أو ممكن نقول هو بكفي المواطنين الموجودين هناك. برضو بالإشارة للمنطقة بتاعت السامراب، كان في بعد ديسمبر الماضي بعد الأحداث التي حصلت في ولاية الجزيرة نزح عدد من الناس، أو ممكن نقول إعادة النزوح مرة تانية كانت بالنسبة لهم، ورجعوا للمناطق بتاعت السامراب ودردوق فالمنطقة بقت مأهولة بالسكان بطريقة كثيفة جدا. في الأشهر في الأيام الأخيرة الماضية بعد ظهور التحركات العسكرية الأخيرة بالأمس وأول أمس تحديدا وجهت القوات إنه المواطنين بإخلاء المدينة يعني، وده تكرار للوضع الصعب تاني وتحول سلبي بدلا من التقدم المنتظر وبعد المناشدات المكثفة والمتكررة من غرف الطوارئ بعد إبعاد المدنيين عن المناطق إبعاد العمليات الحربية عن المناطق المحولة بالسكان، لأن التأثير بتاعها بيجي غالي جدا حقيقة. المدينة أيضا بتشهد ندرة في المياه خصوصا بعد التوقف تام تم لمحطة المياه المركزية في المدينة في منطقة العبورات جنوب بحري، وهي المحطة التي تغذي المدينة بالكامل بالمياه. درأت الغرف الخاصة بالطوارئ في الفترة الأخيرة إلى توفير موارد بديلة للمياه تحديدا في منطقة السامراء ودردوق. قدرنا نعمل عدد من الآبار الارتوازية ومساعدات من الدول المانحة وبعضها للمدينة الخيرين عشان نقدر نوفر مصادر للمياه للعدد المهول الكبير من السكان اللي كان موجود في منطقة السامراء. تفاجأنا بالأمس باتصالات من رفاقنا في اللجان المدنية بأنه في عمليات ترحيل قسري وتهجير للسكان في المنطقة. تم إغلاق الأسواق بالكامل، وهي زي ما ذكرت أخرى كانت الأسواق الوحيدة في المدينة خلال الأشهر الماضية والتي تعمل بالكامل، كانت توفر عدد من المواد التموينية وتسد نوعا ما الحوجات الغذائية التي كانت يعني في 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 ازدياد كامل طيلة الفترة بتاعت الشهور الماضية. نظرا للوضع الراهن بتشهد المناطق بتاعت شمال وشرق البحري عملية إجلال مواطنيها قسرا، وعلى الرغم من أن دردوق بين المناطق الأكثر أمانا وكثافة سكانية زي ما ذكرت في المدينة، إلا أنه التوترات الأخيرة والتهديدات الأمنية الحالية بتهدد جميع سكان تلك المناطق.
طيب تأثير الإجلاء القسري حيكون شنو يعني على المواطنين في المناطق؟
بكل تأكيد حيكون تأثير سلبي خصوصا بعد الانقطاع بتاع الاتصالات أو خدمات الاتصالات وخدمات الإنترنت منذ فبراير الماضي منذ بداية فبراير الماضي. التأثير بتاع الاتصالات كان عنده أثر مباشر في إنه الأهالي يقدروا يلقوا معونات سواء كان من الخيرين أو سواء كان من غرف الطوارئ أو سواء كان من أهاليهم الموجودين خارج البلاد اللي هم كانوا بيستخدموا التطبيقات البنكية لتيسير أمورهم يعني، ويقدروا يشتروا ويمشوا الأسواق يتسوقوا ويجيبوا المواد التموينية. حاليا الأهالي ديل مجبرين على الترحيل القسري وفي في في ظل انقطاع تام للخدمات تحت الاتصال. احنا ما قادرين نعرف الحوجات الحالية اللي بيحتاجوها الأهالي او المدنيين الان في تلك المناطق. بالتأكيد لا يوجد منازل بديلة، خصوصا انه تلك المناطق زي ما ذكرت مسبقا انه هي كانت ملاذ آمن لعدد من المواطنين. فيما يخص الحال ومعالاته الصراحة صعب التوقعات، لكن بكل تأكيد لا يوجد بدائل للسكن، لا يوجد بدائل لتوفير المواد التموينية، ولا يوجد بدائل لمصادر أموال ممكن نقول تقدر تصلهم. ففعليا الوضع مأساوي، الوضع مأساوي جدا، وإحنا بنطالب بصورة عاجلة اتخاذ إجراءات فورية وفعالة لحماية أهالي تلك المناطق وضمان أمانها من العبث واستخدامها في النزاعات. كما يجب أن تكون حياة المواطنين مقدسة يعني، بنعيد وبنكرر عبر منصتكم الكريمة لأطراف النداء النداء مرة أخرى بعدم استخدام المدنيين كذروع بشرية، ونعمل أن يتم سماع ندائنا ويتم اتخاذ خطوات ضرورية للحفاظ على سلامة هؤلاء المواطنين.
طيب سؤال أخير، المطابخ الجماعية كان توقفت أو جزء كبير منها توقف في بعض بسبب انقطاع الاتصالات والإنترنت، وصلت وين القضية دي؟
نعم طبعا وضع معزوم كما ذكرت أستاذي العزيز، أعلنا مسبقا من حوالي 3 أسابيع توقف التام لعدد أكثر من 38 مطبخ. وعند المراجعة مرة أخرى مع اللجان المدنية اللي كانت منقطعة عن التواصل اكتشفنا أنه عدد المطابخ حقيقة هو كان ازداد في الفترة الماضية بعد الجفاف التام في الأسواق إلى أن وصل مع حوالي 59 مطبخ. 59 مطبخ الآن بالكامل هم في حالة شلل تام وتوقف عن العمل بسبب انقطاع الاتصالات والإنترنت والإمداد الذي يمكن أن يساهم في تسهيل تشغيل تلك المطابخ، باعتبار أنه كل التطبيقات البنكية الآن لا يمكن استخدامها في ظل الإغلاق الكامل للشبكات. فعليا كانت هناك عدد من المحاولات بجلب بعض من المواد التموينية لتشغيل تلك المطابخ، نجحنا أيضا في تشغيل عدد مقدر أو خلينا نقول بنسبة 10% من المجموعة الكاملة للمطابخ اللي هي في المناطق بتاعت جنوب بحري ووسط بحري، قدرنا نوصل لها إمداد، وباعتبار أنه كان في بدائل بتاعت التواصل للشبكات دي في منطقة شرق النيل، قدرنا من هناك نقوم نجيب إمداد ونشغل به النسبة المذكورة. لكن ما زالت الأزمة قائمة، ما زال الجوع يهدد سلامة وأمن المواطنين. اليوم أيضا تلقينا تقارير تفيد من اللجان الميدانية تفيد بوجود عدد كبير جدا من حالات سوء التغذية ووفاة طفلين في جبل أولياء بسبب سوء التغذية. حقيقي المجاعة الآن يعني تحاصر المدنيين داخل الولاية. بنطالب برضو السلطات عبر منصتكم وأطراف النزاع بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية لهؤلاء المدنيين، تسهيل عمل الخدمات الاتصالات والإنترنت بأسرع ما يمكن إعادته للحاق ما يمكن إلحاقه وتيسير الأمر عليهم. حقيقة المطابخ دي حيكون عليها عبء ثقيل جدا، خصوصا مع شهر رمضان الكريم المعظم القادم علينا في الأيام القادمة وفي الأيام القليلة القادمة، حيكون تحدي كبير جدا وحتكون كارثة إنسانية إذا لم يكن بالإمكان أن يتم اتخاذ مواقف صريحة وواضحة من أطراف النزاع بتيسير وصول المساعدات أو إعادة خدمات الاتصالات والإنترنت في تلك المناطق.
في ختام هذه الحلقة بنشكر الأستاذ عاكف مختار على الإفادات المهمة القدمة لنا بشأن قرار الدعم السريع بإخلاء مناطق شمال وشرق بحري، وبنشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعة والاستماع، وبنقول لكم إلى اللقاء.
لا فرقة خلوه السلاح،
فالحوار والشورى يتحقق نجاح.
لا دواس لا فرقة خلوه السلاح،
فالحوار والشورى يتحقق نجاح.
بكرة في وادينا به الصباح نبني دارفور للجديد.
كم ضاعت سنين
شردت
أطفال كتار.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
حبيت أستاذ المعيد صالح في المقابلة الخاصة مع راديو دبنجا نستعرض فيها يعني أثر الحرب على الاقتصاد السوداني على ضوء مؤتمر رجال الأعمال السوداني المنعقد الآن في أديس أبابا من أجل السلام، والذي من المفترض أن يناقش كيفية الدور الذي من المفترض أن يلعبه رجال الأعمال في المستقبل بعد وقف الحرب. كذلك بالتأكيد سيسلط الضوء وسيقف على تداعيات وآثار الحرب الآن في السودان. دعنا نبدأ في بداية هذا الحوار بسؤال. في واحدة من الورش تحدثت أنت أن أثر الحرب على الاقتصاد السوداني بدأ منذ الانقلاب 15 من أكتوبر، ممكن أن تفسر وتوضح لنا كيف ذلك؟
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا راديو دبنجا على الإضافة على الفرصة دي، وسعيدين بمشاركتكم معنا في مؤتمر أعمال من أجل السلام في السودان. حقيقة تأثيرات الانقلاب على الاقتصاد السوداني بدت من 25/10/2021 اللي هو أيام حكومة الانتقالية. كان في مجهودات جبارة قامت بها الحكومة لجلب مساعدات وتمويل بعض المشروعات البنية التحتية ومشروعات بتخص دعم القطاع الخاص وإعادة إدماجه في القطاع الخاص العالمي. وكنا شاركنا مع رئيس الوزراء دكتور عبد الله حمدوك في زيارة باريس، وكان في وعودات حقيقية من مختلف المنظمات مختلف الدول الأوروبية وأمريكا لدعم القطاع الخاص بالتحديد، لأن القطاع الخاص بيلعب دور كبير جدا في التنمية وفي النهضة اللي كانت مرجوة. للأسف الانقلاب أوقف كل المشروعات دي، معظم الدعم جمد أو توقف تماما. وكان طبعا إذا بتذكر بعد الانقلاب كان في مقاومة شرسة جدا في الشارع، فبالتالي تعطلت معظم المصانع معظم التجارة، تأثر التأثير كبير جدا بالحراك اللي كان حاصل في الشارع اللي هو كان ضد الانقلاب. وتدهورت الأوضاع طيلة السنة ونص بعد الانقلاب إلى أن انفجرت الحرب في 15 أبريل. آثار الحرب على القطاع الخاص كانت مدمرة، يعني إذا ذكرت لك بعض يعني في
يعني دعنا يعني نستعرض الآثار من خلال أرقام، خاصة وأنك في كثير من الورش كنت تستعرض أرقام واضحة لحجم الخسائر التي حدثت بالنسبة للقطاع الخاص بسبب الحرب.
طيب، إذا قسمنا القطاع الخاص لقطاعات اللي هو لو تكلمنا عن التجارة، عندنا 14 سوق مركزي في ولاية الخرطوم دمرت ونهبت تماما. إذا تكلمنا عن الصناعة، إذا مسكنا المنطقة الصناعية بحري فيها حوالي 411 مصنع دمرت ونهبت بالكامل، 139 مصنع في محلية أم درمان، وعدد من المصانع في منطقة الخرطوم لكن للأسف ما عندنا إحصائيات دقيقة، لكن عدد التجار اللي هم فقدوا كل رأس مالهم ومحلاتهم التجارية بدءا من سوق ليبيا أم درمان المركز الشعبي، كل الأسواق اللي كانت في ولاية الخرطوم دمرت تماما. أعتقد الرقم اللي وصلنا له حوالي كم 20 حوالي 22 إلى 24 ألف تاجر خسروا بضائعهم ورأس مالهم تماما. إذا تحدثنا عن الدمار الحصل للبنية التحتية للصناعات نفسها دمرت تماما، من المياه والكهرباء والنقل، الشوارع كلها يعني انتهت، يعني بقى ما في بنية تحتية تدعم الصناعة أو التجارة. عندنا أكثر
بنسحب برضو على القطاعات الأخرى مثل قطاع النقل وبقية القطاعات الأخرى بتعمل في ذات المجال.
طبعا القطاعات الصناعية والتجارية أصلا بتشغل عدد كبير جدا من القطاعات المنتجة الأخرى، من النقل من التخزين، من حتى إذا نزلت إلى أدنى مستويات الخدمات اللي هو النساء اللي كانوا بيعملوا الأكل، عندك العمالة. يعني منطقة الخرطوم بحر الصناعية يكون تقريبا فيها حوالي 250 ألف عامل وعامل مساعد اللي هم الناس اللي كان بيسترزقوا من النشاط اللي كان في المناطق الصناعية. عندك مثلا مجال المقاولات، أنا كنت رئيس اتحاد المقاولين من 2020 إلى قيام الانقلاب، الشركات المسجلة تقريبا 20,000 شركة بتاعت مقاولات، فيهم 6,000 شركة كانت عاملة، الآن تقريبا 90% منهم توقفوا تماما، خسروا كل المعدات وكل العربات وكل المقرات بتاعتهم، أصبحوا بلا عمل. في بعض المحظوظين اللي هم طلعوا إلى الولايات ما زالوا شغالين، لكن طبعا شغل ضعيف جدا للأسف. كان في عدد من المقاولين انتقلوا إلى مدني، وبعدين حصلت الأحداث بتاعت مدني وفقدوا كل يعني مدخراتهم ومعداتهم وكذا. إذا تحدثنا عن المجال بتاع التخزين، المخازن في الخرطوم وخارج الخرطوم كانت مليانة بالبضائع من مواد بناء لمواد غذائية لمواد خام، دي كلها فقدت في بعض الحرب. الآن أنا بكل ثقة أقدر أقول لك إنه القطاع الخاص يكاد يكون أكبر خاسر في الحرب دي، أكبر قطاع تأثر بالحرب دي. وإذا لم يجد الدعم من الدولة ومن العالم المؤسسة العالمية في النهوض بالقطاع الخاص، لن يستطيع النهوض لوحده، لابد من مساعدة القطاع الخاص في شكل قروض ميسرة، في مشاكل أخرى. معظم القطاع الخاص ده مستدين من البنوك بضمانات عقارية وضمانات صناعية، دي برضو المسألة دي محتاجة معالجة، لأنه معظم أصحاب الأعمال فقدوا كل مدخراتهم وكل المعدات والمصانع والمحلات التجارية فقدت كلها، وهم في نفس الوقت مطلوبين لأنه ممولين من بعض البنوك أو معظم البنوك السودانية. إذا جينا للقطاع البنكي، القطاع البنكي نهب أكثر من 100 فرع ورئاسة بتاعت بنكات متواجدة بالخرطوم. في نقطة أحب أذكرها، أنه 70% من النشاط الاقتصادي لدولة لجمهورية السودان كان متركز في الخرطوم، فبالتالي عندما تعطلت وتدمرت الخرطوم نحن تلقائيا فقدنا 70% من النشاط التجاري. على قلة النشاط التجاري في الأقاليم لن يستطيع أن يغطي الفاقد من المنتجات اللي كانت بتنتج في الخرطوم. إذا مسكنا الدقيق، المواد الغذائية، مواد البناء باستثناء الأسمنت، الأسمنت من حسن الحظ أنه المصانع بتاعت الأسمنت أغلبها في نهر النيل والشمالية ما تأثرت، لكن توقفت لأنه المستهلك الرئيسي كانت ولاية الخرطوم، فأصبحت المصانع موجودة لكن ما شغالة لأنه المستهلك كان تقريبا الخرطوم. أعتقد أنه مفروض إن شاء الله بعد انتهاء الحرب الناس لازم تعيد النظر في مركزية الصناعة ومركزية التجارة ومركزية الخدمات، لأنه حقيقة الحرب دي واحدة من الحياة اللي وضحت لنا إنه الأقاليم كان يعني مساهمتها في الصناعة والتجارة والخدمات كانت ضعيفة جدا جدا، لأنه معظم التركيز كان على ولاية الخرطوم.
طيب الآن من يعملون يعني في إطار القطاع الخاص حتى الموجودين الآن في السودان يواجهون كثير من التحديات، يمكن كانت الإشارة من بعض المشاركين لعل من بينها الضغوطات التي يواجهونها من الحكومة من خلال التصنيفات السياسية، وكذلك سيطرة الحكومة بشكل أساسي على الميناء وفرض رسوم باهظة بالإضافة لزيادة أسعار الدولار الجمركي. هل تتوقع أنه ده ممكن يؤثر حتى على من تبقى من رجال الأعمال اللي جينا عملونا في السودان؟
حقيقة القطاع الخاص كان مواجه بمشاكل عميقة جدا قبل الحرب وقبل الانقلاب. واحدة من المشاكل دي اللي هي ضعف البنية التحتية، ضعف التمويل، والمشكلة الأكبر كانت تغول القطاع الحكومي والشركات الحكومية والشركات التابعة للتنظيمات للمؤسسة العسكرية والجهاز الأمن والشرطة والدعم السريع على القطاع الخاص، لدرجة أنه ما قبل الحرب وصلت سيطرة القوات النظامية والدولة على القطاع الخاص أكثر من 70%، فبالتالي أصبح في عامل طارد، يعني كثير من المستثمرين أحجموا على الاستثمار. حتى لما كنا في زيارة باريس لمحوا بعض الشركات اللي كنا نتفاوض معهم للدخول في السودان إنهم لا يستطيعوا أن يدخلوا دولة وينافسوا فيها الدولة نفسها، لأن الدولة واحدة من الأمثلة. يعني في السودان موجود 37 بنك، 30 بنك مملوك يا إما جزئيا أو كليا للدولة أو القوات النظامية، ما عايزين نذكر أمثلة، لكن دي حقيقة اقتصاد كان مشوه تماما، كان في سيطرة شبه كاملة على مثلا قطاع التعدين من الدولة، شركات بتاعت القوات المسلحة والدعم السريع كانت مسيطرة بشكل كبير على العملية بتاعت إنتاج وتصدير الذهب. في عندنا في مجال المقاولات كان في شركات تابعة للشرطة وللجيش وكذا كانت تسيطر على العطاءات الحكومية. الحكومة كحال كل البلدان هي أكبر محرك للاقتصاد، فلما كمان تجي الدولة تنافس القطاع الخاص أضعفت القطاع الخاص، تغولت على التجارة والاقتصاد، فلذلك ناس كثير فقدت أعماله، اضطرت سرح الموظفين لأنه ببساطة لا يستطيع أن ينافس دولة. أنا أعتقد أن الدولة في السودان مع بعض الحرب لازم تلتزم بأن هي المشرع والمراقب وليست منافس. دي مشكلة كبيرة جدا واجهها الاقتصاد السوداني، والآن عندنا بعد ما بدأت الحرب أصبح في اقتصاد بتاع حرب. اقتصاد الحرب ده مسيطر عليه من جانب المناطق المسيطرة على القوات المسلحة، تسيطر على القوات المسلحة، والمناطق المسيطرة عليها الدعم السريع يسيطر على إدارة الاقتصاد الدعم السريع، فأصبح في طرفين يديران الاقتصاد. وأنا أعتقد إنه إدارة الاقتصاد نفسها نوع من تمويل للحرب، لأن هم بيستغلوا الإنتاج بتاع الذهب وإنتاج المحاصيل الزراعية في تمويل الحرب. والآن القطاع الخاص أعتقد معظمه داخل ولاية الخرطوم توقف تماما، وفي الولايات مواجه بعنف شديد جدا من الدولة وجبايات باهظة، وتقريبا في شبه يعني انهيار للمنظومة التي كانت تدير الاقتصاد. وكما ذكر الوزير المالية نفسه أول أمس إنه هو فقد 80% من مداخيله، من اللي هي كانت ضرائب وجمارك، فقد 80%، تبقى 20%. إذا لم تتوقف الحرب في خلال الشهور القادمة سيفقد 20% وسينهار الاقتصاد بتاع الدولة، وبالتالي ستنهار كل المنظومة الاقتصادية بما فيها القطاع الخاص.
شكرا جزيلا.
العفو، شكرا لكم للفرصة.
الحرب اللي حصلت دي يعني المواطن ما عنده فيها أي ضلع، اللي بيتمنى كله الدعم السريع والجيش. نتمنى من القادات بتاعت الدعم السريع والجيش يعني ينظروا للمواطن ده بين الرحمة.
أوقفوها، لا للحرب.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو.
مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في النافذة الرياضية لهذا اليوم الأربعاء الموافق 6 مارس للعام 2024، ونافذة اليوم نطل من خلالها على الملاعب المحلية والعالمية. ونبدأ نافذتنا بالأخبار المحلية، حيث تتواصل منافسات دورة التعايش السلمي التي تنظمها مبادرة الجندول في مدينة نيالة تحت شعار نيالة تتعافى، حيث تتواصل منافسات الفروسية بمدينة نيالة. وأعلن المهندس طارق مكي ديدان عضو مبادرة الجندول عن توقف منافسات الفروسية في شهر رمضان في مدينة نيالة. نستمع للمزيد لحديثه لبرنامج النافذة الرياضية من مدينة نيالة.
السبق سيكون مستمر، الجمعة الجاية برضه حيكون مستمر برنامج السبق. السبق ما حيجيش إلا منه ورمضان، وبعد بعد رمضان حيتواصل. نفس الفعالية بدوات السبق كل يوم الجمهور في زيادة، ويعني زي معلوم يعني كمية الجمهور بتاع السبق في ولاية جنوب دارفور أكثر من الجمهور الرياضي في الولاية، فكل يوم جمعة عدد كبير جدا من رواد أو محببين الفروسية بتلقان في ميدان السباق هناك في ضرب الإذاعة. السباق مستمر ما حيجيب له منه كده رمضان، وبعد ذلك حيتواصل ما بعد رمضان إن شاء الله.
ونبقى في مدينة نيالة، حيث نظم شباب حي دريت شرق مدينة نيالة دورة رياضية تدعو للتعايش السلمي تحت شعار لا للحرب نعم للسلام، وضم الدوري 3 مجموعات وتشمل كل مجموعة 4 فرق، وهي فريق حي دريت صاحب الأرض والجمهور، وفريق الدوحة بمعسكر دريك للنازحين، وفريق الترجي، وفريق الصحافة درجة 4، وفريق جنوب الحزام عطاش، وفريق حي الجبل، وفريق النضال عطاش، وفريق أتلتيكو أولاد المواسير، وفريق أرسنال معسكر دريج، وفريق نجوم الجنينة الفتيحاب، وفريق سنداي
دريج وفريق طيبة. للمزيد حول دورة التعايش السلمي التي ينظمها شباب حي دريج، النافذة الرياضية التقت الأمين الإعلامي.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد عليه وصحبه وعلى وبعد يوم الدين. الدورة تلال الحرب نعم للسلام تغمي ملأ دريج الصغابر الاجتماع الريادي تحت شعار لا للحرب نعم للسلام. تتكون الدورة من 12 فريق تأهل 6 فريق وتبقى ما تبقى سوف يتم انتهاء مرحلة المجموعات في خلال الأيام القادمة، وتبدأ الدورة عند الساعة 4 مساء في ملعب دريج الثقافي والاجتماعي. وشكرا.
وعالميا هالاند يقترح على ميسي الاعتزال. قدم إيرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي عرضا مثيرا للاهتمام للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم أنتر ميلان الأمريكي مطالبا إياه بالاعتزال. وقال الإعصار النرويجي خلال مؤتمر صحفي إنه يعتبر ميسي أفضل لاعب كرة قدم في العالم في الوقت الحالي، لكنه اقترح أن يعتزل ميسي حتى يتمكن لاعب آخر من سطوع نجمه في عالم الساحرة المستديرة. و15 مرشحا للفوز بالحذاء الذهبي في أوروبا هذا الموسم. فاز نجم مانشستر سيتي إيرلينغ هالاند الموسم الماضي بالحذاء الذهبي الذي يمنح لأفضل هداف في أوروبا، لكنه ليس المرشح الأوفر حظا هذا العام 2023-2024 رغم المستويات الكبيرة التي يقدمها والأرقام القياسية التي حطمها. وسبق لكل من ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو وروبرت ليفاندوسكي إحراز الجائزة في مناسبات عديدة، ومن بين المتنافسين الرئيسيين على الجائزة المرموقة هاري كينغ ولاوتورو مارتينيز وكيليان مبابي ومحمد صلاح، حيث يتصدر هاري كينغ مهاجم باير ميونخ حاليا الترتيب برصيد 27 هدف. وفي الدوري الآسيوي الهلال يهزم الاتحاد في قمة سعودية بدوري أبطال آسيا. اقترب الهلال من التأهل للدور النهائي لدوري أبطال آسيا لكرة القدم بفوزه 2-2 على ضيفه الاتحاد الذي أنهى قمة سعودية خالصة في ذهاب دور الثمانية للبطولة بعشر لاعبين بعد طرد أنغولو كانتي، ومنح إلكسندر متروفيتش التقدم للهلال في ركلة جزاء قبل 5 دقائق من الاستراحة، وبعدها بدقيقتين أضاف سالم الدوسري الهدف الثاني بعد تمريرة من مالكوم. وتقام مباراة الإياب في جدة يوم الثلاثاء المقبل. وفي دوري أبطال أوروبا باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ يتأهلان لربع النهائي. تأهل باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ لربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بفوزهما في مباراة الأمس على ريال سويسداد الأسباني ولاتسيو الإيطالي على الترتيب في إياب ثمن نهائي المسابقة. قاد المهاجم الدولي كيليان مبابي فريقه باريس سان جيرمان إلى ربع النهائي للمرة الأولى منذ عام 2021 عندما سجل له ثنائية الفوز على مضيفه ريال سويسداد الأسباني بهدف، وسجل مبابي هدفيه في الدقيقة 15 و56 رافع رصيده إلى 6 أهداف في المركز الثاني على لائحة الهدافين هذا الموسم وإلى 46 هدفا في المسابقة الغارية، فيما سجل ميكيل الهدف الوحيد لريال سويسداد في الدقيقة 89. وبايرن ميونخ يخرج من النفق المظلم بفوزه على لاتسيو. خرج فريق بايرن ميونخ من نفق مظلم بفوزه على ضيفه لاتسيو الإيطالي بنتيجة 3-0، وتقدم الفريق البافاري بهدفين في الشوط الأول سجلهما هاري كينغ وتوسان مولر في الدقيقة 78 و47، وعزز هاري كينغ تفوق فريقه بهدف ثالث في الدقيقة 66. والآن نستعرض معكم نتائج دوري أبطال أوروبا مع محمد إسماعيل من قرية أمتشاك التابعة لمحلية الأوضية بولاية غرب كردفان.
بعد توقف دام لمدة أسبوع واحد عاد العجل الدوراني دوري أبطال أوروبا من جديد. البداية كانت من ألمانيا، حيث استقبل العملاق البافاري بايرن ميونخ ضيف لاتسيو الإيطالي في مباراة دخلها بطل ألمانيا وهو مطالب بالفوز بفارق هدفين من أجل الترقي والتأهل للمرحلة التالية. العملاق البافاري دخل المباراة وشن عدة هجمات نحو شباك الطليان حتى تحقق مرادة براسية لهاري كينغ عانق الشباك لاتسيو، وعند الدقيقة الأخيرة للشوط اللاعب الثاني تمكن مولر من خطف الهدف الثاني لبايرن ميونخ. وفي الشوط الثاني عزز الألمان تقدمهم بهدف ثالث جاء عن طريق المتألق هاري كينغ. بهذه النتيجة ترقى بايرن ميونخ لدوري الثمانية فيما ودع لاتسيو الإيطالي المنافسة الرسمية. ومن ألمانيا إلى إسبانيا، وفيها حقق باريس سان جيرمان فوزا مهما على ريال سوسيداد بهدفين مقابل هدف. هدف الباريسيين جاء عن طريق المتألق كيليان مبابي ليعزز بذلك الفريق الباريسي فوزه الأول في حديقة المباراة ويتأهل لدوري إسبانيا. أما اليوم فستتواصل المتعة والإثارة، حيث يستقبل ريال مدريد على أرضية ملعب سانتياغو برنابيو فريق لايبزيغ الألماني. الملوك يدخلون مباراة اليوم وهم منتصرين 0-1 في المباراة اللي فائتة، وهذه نتيجة قد تمكن ريال مدريد من التأهل حتى وإن لم يحقق الانتصار. وبفرص عديدة سيدخل ريال تلك المباراة، لكن أبناء أنشيلوتي يريدون تحقيق انتصار كاسح وصريح وتأكيد علو كعبهم أوروبيا. أما في إنجلترا وبالتحديد في ملعب الاتحاد، حيث يستقبل مانشستر سيتي كوبنهاجن وعينه على تحقيق الانتصار والترقي للمرحلة التالية من دوري أبطال أوروبا. مانشستر سيتي كان قد حقق الانتصار في المباراة الأولى أمام كوبنهاجن برباعية نظيفة، فهل ينجح ابن غارديولا في مواصلة تحقيق الانتصارات على الصعيد الأوروبي والترقي للمرحلة التالية؟ محمد إسماعيل أحمد.
وباستعراض نتائج دوري أبطال أوروبا مع محمد إسماعيل من قرية أمتشاك، نكون قد وصلنا بكم إلى ختام النافذة الرياضية لهذا اليوم. لقاءنا يتجدد بكم غدا، حتى الملتقى. لكم تحايانا فاطمة بريمة وأبو بكر الفيصل ومحمد إسماعيل في الإعداد والتقديم، وتحايا الزميلة. ابتسام تاج السر في الإخراج.
Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
أعزائي المستمعين، السلام عليكم، وأحييكم وأقدم إليكم موجز بحمى عناوين نشرة الأخبار ليوم الأربعاء الموافق 6 مارس 2024. الأمم المتحدة ترحب بسماح الحكومة بإدخال المساعدات عبر الطينة من تشاد ومعابر ومطارات أخرى. وزارة الخارجية تقول وافقنا على إدخال المساعدات من تشاد عبر الطينة رغم استغلال الحدود التشادية لإمداد الدعم السريع بالسلاح. مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية تجري اتصالا هاتفيا بالبرهان بشأن أرقلة المساعدات الإنسانية. حكومة إقليم دارفور تتفق مع نائب منسق الأمم المتحدة بالسودان على تعزيز التنسيق بشأن المساعدات. رئيس برنامج الأغذية العالمي يحذر من أن الحرب في السودان قد تؤدي إلى قلق أكبر أزمة جوع في العالم. الأمين العام لجامعة الدول العربية يدعو إلى ضرورة التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار بشكل سريع في السودان. الكتلة الديمقراطية تلتقي بوفد العالي الأفريقي رفيعة المستوى لحل الأزمة السودانية بالقاهرة. عودة شبكة سوداني في مدينتي كتم وكبكابية بشمال دارفور. مقتل مواطن في كتنب ولاية شمال دارفور برصاص مسلحين يوم الثلاثاء. لجان المقاومة الحصاحصة تكشف عن مقتل 22 شخصا في حجمات على اتزاء قرى بالحصاحصة خلال أسبوعين. لجان مقاومة مدني تكشف عن حركة نزوح واسعة بالجزيرة بسبب انتهاكات الدعم السريع. تزايد معدلات النزوح من مدني وقرى الجزيرة إلى القضارف بسبب اتساع نطاق الانتهاكات. أزمة حادة في الجازولين بولاية القضارف. مصادر عسكرية تكشف عن صد الجيش هجوم جديد للدعم السريع على الخياري بالقضارف يوم الثلاثاء. تدشين فرع بنك النيل بومدرمان كأول بنك يستأنف نشاطه بالعاصمة منذ اندلاع الحرب منتصف أبريل من العام الماضي. مقطع فيديو جديد لشيخ الأمين أثناء تقديمه الطعام بمسيده يوم الثلاثاء بعد اعتقاله لنحو أسبوعين، وناشطون يؤكدون استمرار اعتقاله. الأفريقية للطيران تعلن عن إقلاء أولى رحلاتها من ليبيا إلى مطار بورسودان الدولي أمس الثلاثاء. انطلاق الملتقى التحضيري لمؤتمر القضاء الإنساني في دارفور يوم 25 مارس بالقاهرة، واللجنة التحضيرية تؤكد مشاركة جهات أممية بالمؤتمر. دعوة رسمية من الحكومة المصرية لتنسيقية التقدم لزيارة القاهرة للتباحث مع المسؤولين على وقف الحرب في السودان. مجلس نظارات البجا يطالب البرهان بتجميد قرارات وزير المالية بشأن الموانئ درءا للفتنة. وزير الكهرباء يتأهد باستقرار التيار الكهربائي خلال الصيف ورمضان ويطالب المواطنين بعدم التوصيل الأشواعي. ارتفاع أسعار السلع الضرورية في السودان مع اقتراب شهر رمضان. تزايد معدلات الوفيات بفور برانا بغرب دارفور ومخاوف من خروج المستشفى من الخدمة. دكتور الهادي إدريس، 3 جيوش في الفاشر والمجاعة تحاصر دارفور. والي الخرطوم، شبكتي زين وسوداني سيعودان للعمل في الخرطوم خلال يومين. أعزائي المستمعين، في الختام تقبلوا تحياتي ودمتم بخير. راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.